أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أصل جديد، وهو جواز الأمر من الآمر مع انتفاء الشرط أو علمه بانتفاء الشرط. وتقدم تنقيح الكلام عند المصنف، وذهب إلى أنه لا يجوز أن يأمر الآمر بفعل وهو متوقف على شرط وهو يعلم أن هذا الشرط سوف لا يمكن تحققه في الخارج. نعم، هذا يمكن في الآمر الذي يجهل تحقق الشرط، فيمكنه أن يأمر بالفعل المشروط، بالفعل المشروط. قلنا وذهب جماعة إلى جوازه، اللي هم أبناء العامة. الآن ما هي أدلة أبناء العامة في المقام؟ قال: احتج المجوزون بوجوه، أربعة وجوه. الوجه الأول هو أنه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص أحد، واللازم باطل وهو عدم عصيان أحد أو عدم ثبوت العصيان من أحد، هذا باطل. فالملزوم مثله، وهو أنه لا يصح التكليف بشيء يعلم الآمر عدم تحققه في الواقع الخارجي. شنو بيان الملازمة؟ ما هي الملازمة؟ يقول: لأنه كل شيء لم يقع في الخارج، سبب عدم وقوعه هو انتفاء شرط من شروطه. كل شيء له شرط من شروطه، أو نقول علة، اللي أحد أجزائه هو الشرط. وأقل هذه الشروط لوقوع هذا الشيء هو إرادة المكلف له. فإذا كان المكلف لا يريد الإتيان بالواجب، فلا يمكن أن يقع منه الواجب. فإذا كان ما يقع منه الواجب لعدم إرادته له، والله يعلم بأن هذا المكلف سوف لا يريد الإتيان بهذا الواجب، فإذا لا يمكن على قولكم أن يوجه له، لأنه يعلم بأنه سوف لا يتحقق شرط من شروط الإتيان بالتكليف اللي هو الإرادة، ومع ذلك يوجه إليه. فإذا حتى نصحح هذا الكلام ونثبت أن المكلف عاصي وعصيانه سببه هو توجه التكليف إليه، حتى مع علم المولى بأنه لا يمكنه أن يأتي بمن؟ بالمأمور به بسبب فقد شرطه وهو الإرادة. قال: احتج المجوزون بوجوه. الأول: لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه للزم منه شنو؟ لم يعص أحد، واللازم باطل بالضرورة، يعني عدم ثبوت العصيان لأحد باطل بضرورة من الدين. وبيان الملازمة: إن كل ما لم يقع سببه شنو؟ فقد انتفى شرط من شروطه، هو هذا السبب. وأقلها إرادة المكلف له، أنه يكون يريد الإتيان بالفعل. أما إذا لم يرد الإتيان بالفعل، فلا يمكن أن يتحقق منه الفعل في الخارج. فإذا لا يمكن أن يتحقق الفعل منه في الخارج الذي هو شرط في التكليف، قال: فلا تكليف به بعد. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الإنسان سوف لا يريد الإتيان بهذا الواجب، وعدم الإرادة لا يمكن أن يأتي منها الفعل بعد. فلا معصية بالنتيجة إذا ما كنت تكليف، فلا معصية، وهو باطل أن الإنسان ليس بعاصٍ باطل. قال الثاني: الآن خلينا نقرأ جواب الدليل الأول في الصفحة الثانية. قال: والجواب عن الأول ظاهر مما حققه السيد رحمه الله، سيد المرتضى رحمة الله عليه: إذ ليس نزاعنا في مطلق الشرط، إذ ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع، وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا وقدرته على امتثال الأمر، وليست الإرادة منه. أريد يقول أنه إحنا نزاعنا ليست في مطلق الشروط كما نقحناه سابقا، ونحن ليس نزاعنا في مطلق الشروط، وإنما في الشروط التي تحقق الوجوب، لا في الشروط التي تحقق الواجب. والإرادة اللي تفضلت بها هاي من شروط الواجب. الواجب لا يمكن أن يتحقق إلا أن يكون الإنسان مريد له. بينما نحن كلامنا نحن في شروط الوجوب. هل يمكن أن يوجه الوجوب لإنسان مع علم الأمر بأنه متوقف على شرط ولا يمكن أن يتحقق هذا الشرط في الواقع الخارج من هذا المكلف أو لا؟ فإذن إحنا جاي نتكلم عن شروط الوجوب اللي يعلم الأمر عدم تحققها فلا يمكن أن يوجه إليه التكليف. أما الإرادة فهي شرط للواجب. قال وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا، يعني يكون قادر وقدرته على امتثال الأمر، وليست الإرادة منه قطعا. والملازمة إنما تتم بتقدير كونها منه، يعني هذه ملازمتك صحيحة فيما إذا كان كونها يعني الإرادة منه، يعني ممن من الشروط من شروط الوجوب وليس من شروط الواجب، وحينئذ فيتوجه المنع عليها جلي. فتوجه المنع عليها جليون إذا كانت شنو؟ أن هذه الإرادة ممن من شروط الوجوب وليس من شروط الواجب. أما إذا كانت من شروط الواجب فلا يمكن أن يرد هذا الكلام. إذن هذا هو الدليل الأول ورده. قال الثاني لو لم يصح لم يعلم أحد أنه مكلف واللازم باطل فالملزوم مثله. لو لم يصح يعني شنو؟ لو لم يصح توجه التكليف من الآمر الذي يعلم بعدم إمكان تحقق المأمور به لفقدان شرطه، لو لم يصح هذا توجه التكليف، خب لم يعلم أحد أنه مكلف، بعد ما يستطيع أحد أن يعلم بأنه هو مكلف قطعا، وعدم علم المكلف بأنه مكلف أو عدم علم الإنسان بأنه مكلف باطل، كلنا نعلم بأننا مكلفون بأحكام شرعية، فالملزوم أيضا يكون مثلهم في البطلان. ما هي الملازمة؟ ما هي الملازمة؟ يقول وذلك لأن الإنسان لما نريد أن يأتي بمن؟ بالتكليف عنده ثلاث حالات، إما قبل الفعل، وإما حين الفعل، وإما بعد الفعل. يمتى يعلم بمن؟ بالتكليف له، أو أنه سقط عنه التكليف. أما مع العلم، أما مع الفعل، يعني حين الفعل أو بعده، فواضح إنه ما راح يصير عندنا التكليف. ليش؟ يعني بعد التكليف والإنسان بعد يقول أنا سقط عن التكليف، ما عندي تكليف، ما عندي علم بالتكليف. ليش؟ يعني انتهينا من التكليف، إحنا تثنى وانتهينا. حين التكليف أيضا عادة الإنسان أنه يكمل لما يدخل بالصلاة، عادة يكمل الصلاة، فمن هذه الجهة ما يعلم بأنه شنو قول يعني أنه عنده علم بمن؟ بالتكليف، لأنه الآن جاي يكمل التكليف، ما عنده فد شيء يمكن أن يمتثله بعد ذلك. بعد أن انتهى من التكليف أيضا انتهى منه. أما قبله يعني قبل الامتثال هم أيضا ما يصير عنده علم بمن التكليف. ليش؟ يقول لأنه لجواز أنه يطرأ عليه مانع، يحتمل أنه أكو مانع، والمانع يزيل العلم بالتكليف، يزيل العلم بالتكليف. قبل لا يصلي يقول أنا ما أدري يعني الآن لعله إذا أردت أنا أصلي احتمال يصير عندي عجز، احتمال أموت، احتمال فت كذا. فلما نقول له أنت قاطع عندك تكليف يقول لا. ليش؟ يقول لأن التكليف متوقف على بقاء الإنسان حيا، أما الآن أنا ما أدري متى أموت ما أعرف، أو على بقاء الإنسان يكون قادر على الإتيان بالصلاة وأنا ما قاطع بأنه قادر على الإتيان بالصلاة، احتمال ما أقدر يعني لطروي العجز منه. هذا سببه شنو؟ سببه أنك قلت أنه يجب على الإنسان أن يعلم بكل شروط بهذه بشروط التكليف. جيد. ولما نحن قلنا لا، حتى لو كان يعلم، حتى إذا كان ما يعلم بوجود هذه الشروط يمكن أن يكلف. قال الثاني لو لم يصح لم يعلم أحد أنه مكلف واللازم باطل، يعني فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنه مع الفعل، يعني مع الاشتغال بالفعل، وبعده ينقطع التكليف، لأن هو من جاي يصلي خلاص هو بعد جاي يصلي، بعدها خو انتهى التكليف، ما عندي التكليف، إذا ما عندي علم بالتكليف. وقبله لا يعلم، لا يعلم بمن بتوجه بالتكليف، بالعلم بالتكليف. ليش؟ يقول لي جواز أن لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا. لجواز يعني الاحتمال أن يكون هو يطرأ عليه شرط أو مانع من موانع التكليف. لا يقال، هذه تكملة، لا يقال قد يحصل له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متسعا واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت. يقول ربما يكون الإنسان هو قبل لا يدخل الأذان، خب جيد، هو يدري أنه الآن عنده قدرة وما عنده شيء، جيد، فيقدر أنه يصلي. لما يأذن الأذان خلاص يدري أنه هذا الذي كان يعلمه قبل الأذان هو الآن موجود، جيد، وهذا الوقت كافي، هذا الوقت اللي هو 10 دقائق 5 دقائق هذا كافي للإتيان بمن؟ بالصلاة. قال لا يقال قد يحصل له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متسعا كصلاة الظهر مثلا واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت، عندما دخل الوقت اجتمعت كل هذه الشرائط، وذلك كاف في تحقق التكليف. لا يقال لأننا نقول نحن نفرض الوقت المتسع زمانا زمانا، احنا في كل دقيقة دقيقة يمكن للإنسان أنه يطرأ عليه العجز، فهذا اللي تشوفه وقت متسع هو مقطع بالنتيجة، لأن كل دقيقة راح يقدم عليها يقول له أنت قاطع بأنه أنت ستبقى بعد دقيقة، يقول لا ما إذا ما عنده علم بتوجيه التكليف، لأنه أحد شروط التكليف أن يكون إنسان قادر، أن يكون حيا، أن يكون فت كذا. فهذا الوقت اللي تشوفه أنت متسع هذا ليس متسعا، إذ في كل جزء جزء نوجه له السؤال بأن أنت قاطع بالتكليف أو قاطع بعدم توجيه التكليف إليك أو بتوجيه التكليف إليك، هكذا. لأننا نقول نحن نفرض الوقت المتسع زمانا زمانا ونردد في كل جزء جزء، فإنه مع الفعل فيه وبعده، هكذا نردد، فإنه مع الفعل فيه وبعده ينقطع التكليف، وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر، يعني الاحتمال أنه يطرأ عليه العجز، فلا يعلم حصول الشرط الذي هو بقاؤه بالصفة فيه. ما أدري أن واحدة من الشروط أن يكون أنا قادر، أن أكون أنا مريد، أن أكون كذا، وأنا ما عندي علم بهذه الأشياء، فلا يعلم التكليف. وأما بطلان اللازم فبالضرورة، بطلان اللازم يعني شنو؟ عدم علم أحدنا بأنه شنو مكلف، هذا باطل بالضرورة، لأننا كلنا نعلم بأننا مكلفون بكثير من الأحكام الشرعية. هذا هو الدليل الثاني. رده المصنف يقول من قال لك، خلاصة الجواب، من قال لك نحن نشترط أن يعلم المكلف ويقطع المكلف بالتكليف أو يعني ببقاء الشروط التي تحقق التكليف، يكفيه الظن في الإتيان بالتكليف، كلش كافي، يكفيه الظن. نقول له أنت الآن عندك علم بأنك أنت راح تموت، يقول لا، الظن بالبقاء يقول لي الحمد لله ما عندي أي شيء يعني وماكو خطر علي، فخلاص هذا. إذن عنده ظن بالإتيان بالتكليف وهذا يكفي، وهذا يكفي. قال وعن الثاني المنع من بطلان اللازم، يعني أنه لم يعلم أحد بأنه مكلف، وادعاء الضرورة فيه مكابرة وبهتان، ادعاء الضرورة ببطلان العلم بكونه غير مكلف لأجل نفينا للأمر من قبل الأمر بعد علمه بانتفاء الشرط من المأمور به، هذا بهتان ومكابرة. شنو الدليل هذا؟ وقد ذكر السيد رضي الله عنه في تتمة تنقيح المقام ما يتضح به سند هذا المانع، هو دليل هذا المانع، وهو المكابرة والبهتان. فقال ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه، فيعلم أنه كان مأمورا به. يقول الإنسان يعلم أنه كان مكلف إذا شنو؟ إذا جاء بالتكليف وانقطع خلاص تم الصلاة، يقول الحمد لله إذن أنا كنت مكلف وقد أتيت بمن بالتكليف، والدليل على ذلك وقعت الصلاة ومن دون أي خرق لأي شرط، لأنه بما أنها وقعت يعني هي محققة للشروط وارتفاع الموانع. فهنا الإنسان بعد ذلك يعلم بأنه قد حصل له التكليف. خب سيدنا هذا بعد التكليف، قبل التكليف يعني قبل وقوع الفعل، قبل وقوع الصلاة، يقول: وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز، يعني عن الإتيان، حتى لو كان ما قاطع بأنه سوف يأتي بالصلاة لعدم علمه بموته أو عدم علمه بإرادته أنها ستستمر. يقول حتى هذا عدم علمك هذا لا يعني أنه شنو أنت ما يجب عليك الامتثال والتحرز عمن عن الوقوع في مخالفة الوجوب. قال: لأنه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم، هذه أمارة يغلب معها الظن ببقائه، يعني ببقائه أنه يستمر إلى أن يأتي بالصلاة، فوجب أن يتحرز من ترك الفعل والتقصير فيه وهو الإتيان بالصلاة، ولا يتحرز من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به. وبالنتيجة أنت مكلف، عدم علمك ببقائك هذا لا يزيل عنك شنو وجوب التحرز، بل يكفي فيه الظن. ولذلك مثال في العقل، يقول أجيبك شاهد عقلي عقلائي، وهو أنه عندما يهجم عليك السبع أنت تقطع بأنه هذا راح يهجم عليك ويفترسك؟ لا. ليش؟ يعني حسب قاعدتك أنه يحتمل أنه هو جاي يموت، هو جاي ينضرب، هو جاي مثلا يشرد أو كذا، بالنتيجة ليش تهرب؟ بالنتيجة ما عندك علم، ليش تهرب من عنده؟ فإن هذا دليل على أن الظن هذا يكفي في من في فعل الأشياء. قال: ولذلك مثال في العقل، وهو أن المشاهد للسبع من بعد مع تجويزه أن يخترم السبع قبل أن يصل إليه، إذا احتمال عقلي احتمال يمكن أنه يموت قبل لا يصل لي، قبل أن يصل إليه، هذا يلزمه التحرز منه حتى مع عدم علمه بموت الأسد أو السبع قبل أن يصل إليه، مع ذلك يجب عليه أن يتحرز ويهرب من الأسد. لما ذكرناه يعني لأنه هنا يكفي الظن في هكذا مسائل. قال: ولا يجب أن إذا لزمه التحرز أن يكون عالما ببقاء السبع وتمكنه من الإضرار به، ما يشترط أن يكون هو عنده علم حتى يشرد، يعني عنده علم بأنه سوف يأكله، بل حتى لو كان عنده ظن بأنه سيفترسه فهذا كافي للتحرز والهرب من الأسد. يقول المصنف: وهذا الكلام جيد ما عليه في توجيه المنع من مزيد أبدا. يقول هذا اللي جاء به السيد المرتضى جدا وافي وكافي، وبه يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم بالتكليف قبل الفعل بانعقاد الإجماع على وجوب الشروع فيه بنية الفرض. أكو بعضهم أجاب هكذا، قال: كيف تقول أنه لا يوجد عندنا علم بالتكليف قبل الفعل قبل الصلاة؟ عندنا، ما هو دليلكم؟ قال: دليلنا الإجماع على أنه يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة بنية أنها واجبة، بنية أنها فرض، بأنها فرض، وهذه النية معناها يعلم الإنسان بأنه شنو مكلف، نية الفرض للصلاة. هذا إذن أنت قاطعا، وأنك قاطع بمن بوجوب الصلاة، لأنه من خلال الإجماع على وجوب الإتيان بالصلاة بنية الفرض، هذا معناه أنه أنت تكون عندك علم بمن بوجوب الصلاة. شنو الجواب؟ الجواب نقول: لا، هذا دليل، هذا كلامكم ليس بصحيح، كلامكم ليس بصحيح. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون الإجماع، وذلك لأنه يكفي في وجوب نية الفرض هو الظن بالبقاء والتمكن من الإتيان بالفعل، ولا يشترط في نية الفرض أن يكون عندك علم بالبقاء وغيرها. قال: وهذا الكلام جيد ما عليه في توجيه المنع من مزيد، وبه يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم بالتكليف قبل الفعل بمن استدلوا بإنعقاد الإجماع على وجوب الشروع فيه، يعني بالفعل بنية الفرض، أجمعوا على أنه كنت تأتي به بمن بنية الفرض. إذ يكفي، هذا هو الجواب، وبه يظهر الجواب، هذا من هنا يظهر الجواب. إذ يكفي في وجوب نية الفرض، يكفي في غلبة الظن بالبقاء والتمكن، حيث لا سبيل لمن إلى القطع بمن بالبقاء، فلا دلالة له على حصول العلم، يعني فلا دلالة من الإجماع على وجوب الفرض أن يحصل عندنا علم بمن بالبقاء والتمكن من الإتيان بالتكليف. هذا هو الدليل الثاني وجوابه. الدليل الثالث، قال: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب ذبح ولده. يعني لو لم يصح توجه التكليف مع العلم بانتفاء شرطه، هذا يستلزم منه عدم علم إبراهيم عليه السلام بوجوب ذبح ولده. ليش؟ لأنه قد انتفى شرط وجوب ذبح إسماعيل عليه السلام بالنسخ، لأنه قد نسخ، والمولى يعلم، والمولى يعلم بأنه سوف لا يذبح إبراهيم ولده إسماعيل. جيد. فإذا كان كذلك المفروض ما يتوجه للتكليف على كلامكم، المفروض لا يتوجه للتكليف، لأن الله يعلم بأنه سوف لا يذبحه، فلا يتوجه له الوجوب والتكليف. والحال أن إبراهيم علم بوجوب التكليف عليه أو لم يعلم، قطعا علم بوجوب التكليف، والدليل على ذلك تله للجبين، أراد أن يذبحه. فإذن علم إبراهيم عليه السلام بوجوب الذبح دليل على أنه يصح التكليف حتى مع فقد الشرط. قال الثالث: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب ذبح ولده. ليش؟ لانتفاء شرطه، يعني شرط وجوب الذبح عند وقته، وهو هذا الشرط، وهو عدم النسخ، هذا الوجوب. وقد والحال أن اللازم باطل، وهو عدم علم إبراهيم عليه السلام، إذ قد علمه، وقد علمه، وإلا لم يقدم على ذبح ولده. لو لم يعلم بأن هناك وجوب وجه إليه لم يقدم على ذبح ولده، ولم يحتج إلى الفداء بعد. هذا الفداء لمن؟ الفداء لأجل أنه كلف بفعل وفدي عن ذبح إسماعيل عليه السلام بهذا الكبش. هذا هو الدليل الثالث. نرجع على جوابه، قال: وعن الثالث بالمنع من تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فريل أو داج، بل كلف بمقدماته. يقول نمنع، المصنف يقول نحن نمنع بأن إبراهيم عليه السلام إنما كلف بمن؟ بذبح ولده إسماعيل، وإنما كلف بمن؟ بالمقدمات. واضح. وذلك لعلمه تعالى بأنه عدم إمكان تحقق الذبح من إبراهيم عليه السلام لفقدان شرطه، وهو النسخ، لأن الله تبارك وتعالى يعلم بأنه سوف ينسخ هذا الحكم، فلم يكلفه بالذبح لأنه سوف ينسخ حكم الذبح، وإنما وجه إليه التكليف بالمقدمات، والمقدمات حصلت من إبراهيم عليه السلام. قال: وعن الثالث بالمنع من تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فريل أو داج، بل كلف بمقدماته كالإضجاع وتناول المدية، يعني الإضجاع يعني طرحه على الأرض وتناول السكين، وما يجري مجرى ذلك من أنه أوصل السكين إلى عنق إسماعيل عليه السلام. والدليل على أنه مكلف بالمقدمات وليس بأصل الذبح حتى يرد علينا الإشكال هو قوله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا معنى أن الرؤيا التي رآها التي هي صادقة وكان يجب عليه أن يمتثلها هي مقدمات الذبح وليس هو الذبح، وإلا لو كان هو الذبح لما صدق عليه أنه تصديق للرؤيا، يعني تصديق الرؤيا يعني مطابقة ما رآه في الواقع الخارجي. فإذا كان ما رآه هو ذبح إسماعيل ولكن في الواقع الخارجي لم يحصل، هذا معناه أنه لم تكن الرؤيا صادقة بل خالفت. فإذا قوله تعالى قد صدقت الرؤيا، هذا معناه أن الذي كان مكلف به إبراهيم عليه السلام هو المقدمات، طب إن قلت إذا كان هو المقدمات، خو ليش كان إبراهيم عليه السلام خائف وجازع كذا أن يذبح ابنه الوحيد؟ يقول هذا من باب أنه سوف تحصل عند الإنسان الخوف من أنه سوف يؤمر مع هذه المقدمات بأنه الآن اذبح ولدك، من هذه جاءه الخوف. وذلك قال فأما جزعه عليه السلام فلإشفاقه من أن يؤمر بعد مقدمات الذبح أن يؤمر به نفسه، يعني بالذبح، يؤمر بالذبح منه لجريان العادة بذلك. عادة واحد يقول لك الآن خلي هذا مدة على القبلة ثم أتي بالسكين ثم خليها على نحرها، احتمال الآن تتصور أنه سوف يقول لك الآن اذبح هكذا. من هنا جاء شفق إبراهيم عليه السلام. خب إن قلت إذا كان كذلك أن المكلف بالمقدمات، فما معنى أنه يفدى بذبح كبشن؟ ليش؟ لأنه لم يؤمر بمن بالذبح، فما معنى أن يؤمر أن يفدى بكبشن حتى يذبح؟ فالفداء بالكبش يعني بذبح الكبش هذا دليل على أنه مأمور بمن بالذبح. قال وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظنه أنه سيؤمر به من الذبح. من هذه الجهة أنه لما ظن إبراهيم عليه السلام أنه سوف يؤمر بالذبح أنزل الله تبارك وتعالى الكبش حتى تكون ما ظنه إبراهيم يتحقق في ذبح هذا الكبش، أو عن مقدمات الذبح زيادة على ما فعله، زيادة على ما فعله من المقدمات. نعم، أو عن مقدمات الذبح زيادة على ما فعله لم يكن قد أمر بها بهذه المقدمات. نعم. إذ لا يجب في الفدية أن يكون من جنس المفدى، يعني لا يجب أن تكون الفدية من جنس ما، يعني ربما يكون المأمور به أنت هو المقدمات لكن تفدى بذبح هذا الحيوان، فلا يشترط أيضا أن يكون المفدى أو الفدية هي نفسه المفدى. هذا هو الجواب عن الدليل الرابع. الثالث، الدليل الرابع أنه كما أن الأمر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر. يقول إحنا عندنا أوامر اثنين، أكو أوامر مولوية يعني من وراها مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وعندنا أوامر مولوية لا امتحانية لأجل الامتحان، يعني المصلحة متعلقة في نفس الأمر بها، في نفس الأمر بها. جيد، حتى لو كان المولى يعلم بأنه لا يمكن أن يتحقق المأمور به في الخارج، لكن شو يريد؟ يريد أن يمتحن عبده أنه يأتي به أو لا يأتي به، حتى لو كان يعلم بأنه سوف لا يأتي به بسبب وجود مانع من هذه الموانع، لكن يريد أن يروض العبد على أن يأتي بمن بأوامره من هذه الجهة. فإذن الأوامر مرة تكون أكو فيها مصالح لمتعلقاتها كالصلاة، أن نفس الصلاة فيها مصالح مصلحة، ونفس ترك الخمر فيه مفسدة، ومرة لا، المصلحة موجودة في نفس الأمر، نفس الأمر هذه فيه مصلحة، كما إذا كان الأمر لأجل الامتحان. حتى هذا وهذا يمكن أن يؤمر به حتى إذا علم المولى بأنه لا يمكن أن يأتي به لفقدان شرطه. وكلامنا من القسم الثاني، كلامنا بأنه يصح هذا من القسم الثاني وليس من القسم الأول. قال الرابع كما أن الأمر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر. وموضوع النزاع من هذا القبيل، موضوع نزاعنا من القبيل الثاني، يعني فإن المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ربما يوطن نفسه على الامتثال فيحصل له بذلك لطف في الآخرة وفي الدنيا لانزجاره عن القبيح. ألا ترى أن السيدة قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخها امتحانا له؟ السيد يأمر عبده يقول له روح كذا افعل، وهو يدري أنه المولى بعد ذلك راح ينسخ هذا الحكم، يقول له تعال ارجع ما أريد منك هذا الشيء، بس أريد أن أعرف أن أنت مطيع لو مطيع. وكذا والإنسان قد يقول لغيره وكلتك في بيع عبدي مثلا مع علمه بأنه سيعزله، هو راح يعزله بس يقول أنا وكلتك في بيع عبدي، شنو الغرض؟ مع علمك أنك راح تعزل الوكالة عنه، يقول أريد أشوفه أنه هو لمن أنا راح أوكله هو راح يصير أهل للوكالة، أشوف تصرفاته شني، أريد أستميله إلي، أريد لمن يجعل أنت قل له أنت وكيل إلي أريد أستميله إلي من هذه الجهة. إذا كان غرضه استمالة الوكيل أو امتحانه في أمر العبد أو غيرها، فإذا يمكن أن تكون الأوامر لأجل الامتحان، وهذه لا يشترط فيها العلم بتحقق شنو المأمور به، بل حتى إذا علم بأنه لا يتحقق المأمور به فهذا يكفي في توجه التكليف فيها. المصنف يقول كلامك هذا صحيح، كلامك هذا في الأوامر الامتحانية صحيح، لكن إحنا مو كلامنا في الأوامر الامتحانية، وإنما كلامنا في الأوامر التي تنشأ المصلحة في متعلقاتها لا في غيرها. قالوا عن الرابع أنه لو سلم لم يكن الطلب هنا للفعل، أنه لو سلم أنه أن بعض الأوامر يمكن أن تكون أوامر امتحانية، لو سلم هذا يقول لم يكن الطلب هنا للفعل، ما طلب للفعل وإنما طلب شنو لأجل امتحان يعني. نعم. قال لم يكن الطلب هنا للفعل لما قد علم من امتناعه، إحنا هو يعلم بأنه لا يمكن أن يتحقق المأمور به لفقد شرط من شروطه، إذن إلمن شيخنا متوجه الأمر؟ قال بل للعزم على الفعل، هذا الطلب متوجه إلمن؟ للعزم على الفعل والانقياد إليه والامتثال، هذا هو اللي أريده، ما يريد من عندك تحقق الفعل في الواقع الخارجي، وإنما يريد منك يشوفك أنت مطيع لو مطيع، تنجح في الامتحان والانقياد أو لا. قال وليس النزاع فيه، هذا ما عندنا فيه نزاع، بل في نفس الفعل، نزاعنا في نفس الفعل، إذا كان نفس الفعل لا يمكن أن يتحقق لأجل فقد شرط من شروطه. وأما ما ذكره من المثال، من المثال أن السيد قد يأمر عبده لأجل الامتحان وغيرها، وأما ما ذكره من المثال فإنما يحسن لمكان التوصل إلى تحصيل العلم بحال العبد والوكيل. يقول هذه الأوامر الامتحانية، من هنا يناقش المصنف لقوله أنه لو سلم، يعني لو كان لو سلمنا أكو هناك أوامر امتحانية من قبل المولى تعالى، وهنا يريد أن يرد هذا الشيء، يقول ما عندنا أوامر امتحانية من الله تبارك وتعالى. ليش؟ يقول لأن الأوامر الامتحانية إنما تفيد للإنسان الذي لا يعلم حال المأمور، لأنه هو مطيع لو ما مطيع، منقاد لو ما منقاد، هذا بالنسبة للأوامر العرفية المولى مع عبده، هذا شيء صحيح لأنه هو ما يعرف بأنه مطيع لو ما مطيع، بينما الله تبارك وتعالى يعلم بأن الإنسان مطيع أو مطيع، فما يحتاج إلى أن يفحصه أو يجربه. قال وأما ما ذكره من المثال فإنما يحسن لمكان التوصل إلى تحصيل العلم بحال العبد والوكيل بأنه مطيع لو مطيع، وذلك ممتنع في حقه تعالى، أنه يعني ممتنع أنه أن نقول إن الله إنما يأمر حتى يعلم، هذا مستحيل، لأن الله يعلم بطاعة الإنسان وانقياده. طبعا هذا الذي ذكره أخيرا هذا فيه كثير من الكلام، لأن الله تبارك وتعالى صحيح يعلم، لكن ربما يريد أن يحتج على الإنسان يوم القيامة، يقول له أنا أمرتك بشيء وأنت لم تأتي به، احتمال هذا الإنسان ينكر يوم القيامة، يقول يا ربي لو أمرتني أنا جئت بالفعل ونجحت في الامتحان والانقياد، والله تبارك وتعالى حتى يلقي عليه الحجة وليس لأجل العلم أنه مطيع أو مو مطيع فيأمره بهذه الأشياء. هذا هو تمام الكلام في الفصل الجديد، وهو في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. وصلنا إلى أصل جديد في نسخ الوجوب، هذا يأتينا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.